السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما هي حقيقة البداء عند الشيعة؟ وبعبارة أخرى، ما هو رد الشيعة على من يتهمهم بأنهم يعتقدون بأن الله تعالى يغير رأيه، وهو ما يصطلحون عليه بالبداء؟ أبتدئ بالجواب من خلال بيان عقيدة الشيعة بعلم الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المسألة ترتبط بالعلم الإلهي. فالشيعة يعتقدون بأن الله تعالى كمال مطلق، ليس في ساحته جهل، وهذا ما أكده القرآن الكريم، أكده النبي صلى الله عليه وآله، وأكده الأئمة عليهم السلام. يقول الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. آيات كثيرة واضحة بأن الله تعالى على المستوى العلمي هو كمال مطلق في العلم. الإمام علي عليه السلام يؤكد هذا في نهج البلاغة، يقول سلام الله تعالى عليه فيما ورد عنه: لا يعزب عنه عدد قطر الماء ولا نجوم السماء ولا سواف الريح في الهواء ولا دبيب النمل على الصفا ولا مقيل الذر في الليلة الظلماء، يعلم مساقط الأوراق وخفي طرف الأحداث. الإمام الباقر عليه السلام ورد أنه قال: إن الله نور لا ظلمة فيه، وعلم لا جهل فيه، وحياة لا موت فيه. عن الإمام الكاظم عليه السلام: ولم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء. هذا من باب التأكيد على ما يعتقده الشيعة بعلم الله سبحانه وتعالى. مع كل هذا الوضوح في الفكر الشيعي، اتهم الشيعة بأنهم يقولون بأن الله تعالى يغير رأيه، يعني والعياذ بالله يكون جاهلا فيعلم فيغير رأيه لأنه لم يكن يعلم ثم علم، نعوذ بالله تعالى من ذلك. وقد ادعوا ذلك لأنه يوجد روايات فعلا عند الشيعة تتحدث عن عنوان البداء، ففهموا من كلمة البداء فهما آخر، على أساسه قالوا بما قالوا. عندنا روايات عديدة تتحدث عن الاعتقاد بالبداء، وتمدح الاعتقاد بالبداء، وتؤكد على الاعتقاد بالبداء، وتدعو إلى الاعتقاد بالبداء. ورد عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق عليه السلام أنه قال: ما عبد الله بمثل البداء. عن الإمام الصادق عليه السلام: ما عظم الله عز وجل بمثل البداء، ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس بالبداء، إلى آخر الحديث. ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر له بالبداء. لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. نعم، الشيعة يقولون بالبداء، بس ما معنى البداء؟ الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال: من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة، يعني ندم على السابق لم يكن يعرف، فهو عندنا كافر بالله العظيم. أكيد البداء هنا لا يراد منه أنه كان جاهلا فعلم والعياذ بالله. مسألة البداء ترتبط بالقضاء والقدر وبالجبر والتسيير، القضية التي تحدثت عنها البارحة. نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هندس الأمور وقدر الأمور، وهذه الأمور التي قدرها هي كل الأمور، سواء الأمور التكوينية أو الأمور التي تصدر من الإنسان كأفعال له. الله تعالى قدر أن تسير الأرض حول الشمس والقمر حول الأرض، وأن تسير الشمس مع الكواكب في مسيرتها المعهودة، وقدر الله تعالى أن يعيش آدم ما عاش، وأن أعيش أنا وأن تعيش أنت، أن أولد وأن تولد في سنة كذا، في شهر كذا، في يوم كذا، في ساعة كذا، في ثانية كذا، وأن أموت أنا وأن تموت أنت في ساعتي وشهري وأسبوعي ويومي وساعتي وثانيتي كذا. هذا أمر نعم قدره الله سبحانه وتعالى، ولكن الكلام والسؤال: هل هذا التقدير، هل هذا القدر هو حاكم على إرادة الله؟ هل هذا القدر هو حاكم على إرادة الله، بمعنى أن الله محكوم لما قدر، محكوم لما هندس، أو لا؟ هل الله سبحانه وتعالى في تقديره محكوم على أمره؟ ما في مجال واحد أن يغير مصيره؟ الجواب عند المجبرة. البارح حكيت عن المجبرة، جماعة الجبر، قالوا نعم الله تعالى محكوم في إرادته، لا يمكن أن يغير هذا القدر وهذه الهندسة. وقد رووا في ذلك روايات إضافة للآيات اللي ذكرتها البارحة، عندهم روايات. رووا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله، رووا: جف القلم بما أنت لاق، مصيرك كتب وجف القلم، يعني ما عادش يتغير، ما عادش في مجال يكتب شيء آخر. يشرح النووي هذا الحديث الموجود في صحيح البخاري، يقول: ويقول الملك الموكل بالنطفة: يا رب، واحد انعقدت نطفته، الملك عم يسأل الله سبحانه وتعالى: يا رب، أشقي أو سعيد؟ وهو نطفة، فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. أيضا في صحيح البخاري: احتج آدم وموسى سلام الله تعالى عليهما، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم عليه السلام: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ أنه اللي صار إن شاء الله بمحاضرة لاحقة بتحدث عن ما يعبر عنه بمعصية آدم، بس بهذه الرواية أنه خلص الله سبحانه وتعالى قدر لي ذلك قبل أربعين سنة من خلقه. عمران بن حسين يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية أيضا ذكرها أهل السنة: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. عمران سأل النبي: فلما يعمل العاملون؟ هذا السؤال هو السؤال الحساس بالقضية، يعني إذا كان أهل الجنة محددين وأهل النار محددين، إذا كانوا معروفين بالأسماء وما في مجال تغيير المصير، فلما يعمل العاملون؟ فأجاب النبي: كل يعمل لما خلق له، أو لما تيسر له. يعني حتى العمل هو عمل على أساس هذا التسيير. هذه العقيدة طبعا انطلقت من الجبر، وقد ذكرت البارحة أن هذه العقيدة استثمرها الأمويون استثمارا كبيرا، لأن هذه العقيدة كانت تبرر لهم ما يفعلون من ظلم. كان مثلا بالأوضاع الاقتصادية يرجع الناس إلى معاوية وإلى أعوانه يشكون الضيق الاقتصادي، فكانوا يتلون قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. مقدر، تعترضوا على قدر الله سبحانه وتعالى، هذا مقدر ما بيتغير. من لطيف ما ورد واحد أحد الأشخاص اسمه أحنف بن قيس، سمع هذا الإجابة أنه الله سبحانه وتعالى يقول: وما ننزله إلا بقدر معلوم، فأجابهم: إن الله قسم رزقه بين عباده بالعدل، ولكن حلتم بينهم وبين أرزاقهم. هذا المنطق الآخر الذي كان يواجه ذلك. برجع بعيد السؤال: هل القدر حاكم على إرادة الله؟ المجبرة قالت: نعم، القدر حاكم على إرادة الله، إرادة الله محكومة بالقدر. الشيعة هنا قالوا: لا، إرادة الله ليست محكومة، القدر ليس حاكما. كيف إن عرضوا الفكرة؟ وهلا بعرض الآيات والروايات. هي الفكرة اللي مطروحة بالفكر الشيعي إنه الله سبحانه وتعالى هندس الأمور، قدر الأمور بمسارها الطبيعي. كيف مثلا بيجي مهندس بيبني بيت، بيقول المهندس إنه هذا المنزل هذا يبقى 100 سنة على مستوى البناء والإحكام، يبقى 100 سنة. بس هو لما يقول يبقى 100 سنة مقصود إنه يبقى 100 سنة إذا لم تأتي عوارض مثل زلزال ضخم، مثل عواصف عاتية بشكل يمكن أن تزعزع بنيان هذا البيت، مثل حرب قاسية يدمر فيها هذا البيت بالصواريخ. يعني الحكي عن أصل البناء. في الطرح الشيعي إنه الله سبحانه وتعالى نعم قدر، قدر للإنسان لما خلقه إنه بالشكل الطبيعي أنت بتعيش 80 سنة، هذا اسمه قدر، بتعيش 80 سنة. بس ما تعيش 80 سنة هذا القدر الطبيعي، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح للإنسان خيارا، وأيضا نبهه إلى بعض الأمور، بيقول له أنت بتعيش 80 سنة، ولكن إذا وصلت رحمك وأحسنت في وصل الرحم منزيد لك 10، بصيروا 90. ويمكن إذا عققت والديك 80 بصيروا 60. يعني في هندسة عامة، في قدر عام، ولكن في خيارات أخرى. إنه الله سبحانه وتعالى هندس وقدر الأمور وفتح خيارات أخرى. هاي الخيارات الأخرى مربوطة بإرادة الإنسان التي هي تحت إرادة الله، ولكنها إرادة مختارة كما شرحت البارحة. وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الفكرة بعدة آيات. من هذه الآيات: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هون عم يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نوعين من القضاء بسمون قضاء محتوم وقضاء مخروم. قضاء المحتوم هو القضاء الذي لا يستطيع الإنسان أن يتدخل به. مثلا بتقول حركة الشمس والكواكب في مسيرتها، أي الإنسان لا يستطيع أن يتدخل به، هذا محتوم. بس في أشياء مخرومة، هذه اللي الله سبحانه وتعالى فتح فيها المجالات للتغيير. كيف عبر عنها؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. إنه الله سبحانه وتعالى ممكن هلأ واحد يكون بموقف ما من أهل جهنم لأنه عصى الله معصية يستحق من خلالها أن يدخل جهنم، بس إذا تاب بيتغير الموقف، إذا تاب وأصلح نفسه بيتغير الموقف، فيتحول من شخص أتى بالإمام الحسين عليه السلام وجعجع به إلى كربلاء إلى شخص يكون من شهداء كربلاء مثل الحر. سألني عن الحر هلأ قبل العاشر من محرم وعند العاشر من محرم. قبل العاشر من محرم الحر هو سبب مجيء الإمام الحسين إلى كربلاء، يعني هو سبب ما حصل، يعني هو يستحق العذاب الإلهي قبل العاشر، ولكن الله سبحانه وتعالى مسكر على الحر. لا، بعد الأمور مفتوحة، هذا الهامش نعم بحكي عنه. فغير الله سبحانه وتعالى. يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولا ما معنى يمحو ويثبت؟ يقول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الفتح، إنه الله تعالى حتى يغير غيروا وغير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. في شيء غير مسألة هلأ أنه أنت بتغير بتتوب الله بيتوب عليك، في شيء له ربط حتى بالأوضاع الاقتصادية. وضع الاقتصادي بده واحد يغير وضع الاقتصادي، وضع الاقتصادي بيتغير، في أشياء بيتغير فيها الوضع الاقتصادي هي أشياء طبيعية. يعني مثلا عندنا روايات تفيد بأن حسن الخلق يزيد الرزق، واحد يكون أخلاقه حسنة بيزيد رزقه. هلا هاي بنفهمها نحن بالوضع الاجتماعي الطبيعي، لأنه إذا واحد عنده أخلاق حسنة الناس عادة الذي يشدهم نحو الشراء ليس فقط حسن السلعة، في أشياء أخرى بتشدهم، البيئة والنظافة وأيضا أخلاق صاحب المحل. فإذا واحد كان أخلاقه منيحة الناس بنشدوا إليه، وهذا شيء طبيعي. بس في شيء مش طبيعي مثل احنا نفهمه بشكل ميسور، والقرآن يشير له. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروا ربكم بصير عندكم رفاه اقتصادي. رفاه، عم يحكي عن رفاه اقتصادي مش عن مؤونة عادية بالحد الأدنى، رفاه. بس هذا مربوط بالاستغفار طبعا، هذا بنفهمه نحن بالعوامل الطبيعية، لأنه لما يكون في حكومة ودولة، لما يكون في مجتمع تقي يعني ما بيكون في فساد، يعني الناس تتوجه نحو الإنتاج، يعني بصير في أمور نفهمها تكوينيا. بس الله سبحانه وتعالى بيقول أنا بعمل رفاه اقتصادي أمور قد تكون أيضا فيها يكون عامل الغيب أساسيا فيه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فتح البركات من السماء والأرض مربوط بشو؟ بإيمانهم بتقواهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مربوطة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب النبي يونس بلعوا الحوت، كيف طلعوا من الحوت؟ دقله خبط له، يعني قال له طلعني، قام طلعوا. بالروايات ضلوا كذا يوم بقلب الحوت. كيف النبي يونس قدر يطلع من الحوت؟ انه في قدر بالمعنى القضاء المحتوم. القرآن بيقول لا، بيقول في شيء عمله النبي يونس هو الذي اخرجه من الحوت. شو هو؟ تسبيح أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ولكنه سبح الله فأخرجه الله من بطن الحوت. تسبيح، طب هذا التسبيح يعني لو ما سبح ما كان طلع، معناته المسألة مربوطة فيه، مش مثل ما بيقولوا أهل مصر إنه المكتوب على جبين لازم تشوفوا العين، اللي يقولوا عين. المسألة مربوطة بفعل الإنسان أيضا، لها دخالة، فعل الإنسان له دخالة في ذلك. أيضا عندنا روايات تتحدث عن هذا الهامش، النبي صلى الله عليه وآله روايات عن أهل البيت عليهم السلام ورد أنه قال الصدقة باليد تدفع ميتة السوء وتدفع 70 نوعا من أنواع البلاء. صدقة باليد، واحد بيتصدق، طبعا صدقة باليد يمكن في ناس إنها تاخذ منهم مال وتعطي من دون ما هن يدفعوا عليهم هينة، بس إنه يدفع بإيده صدقة باليد إلى معنى. صدقة باليد تدفع ميتة السوء. عندنا ببعض الروايات واحد كان مسافر بيجي عند الإمام عم بيودعه بيقول له تصدق، بعد فترة بيجي واحد بيقول له فلان اللي ودعك مات، بيجاوبه الإمام بيقول له نحن نصحناه بس هو ما عمل بالنصيحة، يعني لو تصدق ما كان مات. هيك معناه. أنا مرة ذكرت للإخوة، أحد الإخوة ذكر لي الحادثة اللي كان جاي من الجبل، هو جاي من الجبل بالسيارة كان شايف منام إنه لما يوصل على طريق معينة من الجبل إلى بيروت دوق على سيارته عمود الكهرباء. بيقول هو لما وصل على حد بسوس ذكر المنام، وقف السيارة وشال صدقة وحط على جنب وأكمل مسيرته. ماشي قدامه وقع عمود على سيارة، مقدار الزمني مقدار وقوفه لإزالة الصدقة من جيبه ووضعها على جنب. هذه المسألة صلى الله عليه وسلم. على الإمام الصادق عليه السلام إن الدعاء يرد القضاء، إن الدعاء يرد القضاء. هاي بثقافتنا لما واحد يقول مثلا ندعي له، ايه الدعاء برد القضاء بغير، يعني قد يكون قضاء هون معنى الهندسة، انه في هندسة معينة تجري بيجي واحد بيدعو الله سبحانه وتعالى ببركة الدعاء يمحو الله ما يشاء ويثبت. وإن المؤمن ليذنب فيحرم بذنبه الرزق، وإن المؤمن ليذنب بسبب الذنب يحرم الرزق، مربوطين ببعض. الإمام الباقر عليه السلام ورد أنه قال صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل. صلة الرحم، هاي المفاعيل كلها نتيجة أمر هو أمر اجتماعي ولكن له هذه المفاعيل. هلأ اللطيف أنه حتى عند السنة فيك أحاديث، حتى عند السنة فيك أحاديث. أخرج الحاكم عن ابن عباس لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. هذا حديث عند أهل السنة، يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. لأنه المسألة هي ليست أن هذه القضية هي صحيحة أو غير صحيحة عند كل أهل السنة، هي القضية أنه كان في المجبرة كانوا يؤكدون على مسألة الجبر ويرفضون ما عدا ذلك، بس هلأ في جو عند أهل السنة يقبل بأصل القضية بس بعضهم حاملين على كلمة البداء، وإلا البداء بهذا المعنى، البداء بمعنى يمحو الله ما يشاء ويثبت، البداء بمعنى أن الإنسان يمكن أن يغير مصيره حينما يمشي في طريق الله، بأن الإنسان يمكن أن يطور الفرد ويطور المجتمع. أصلا بدون هذه العقيدة يصبح الإنسان يائسا، بدون هذه العقيدة يصبح الإنسان لا شيء يدعوه إلى تغيير وضعه ولا تغيير مجتمعه. لذلك ما عبد الله بشيء بمثل ما عبد بالبداء، لأنه من دون هذه العقيدة يصبح الإنسان إنسانا خاملا لا يفعل شيء، وما يفعل به يقول هذا من قضاء الله وانتهى، وجف القلم بما انطلق وانتهى كل شيء. لذلك أكد الأئمة عليهم السلام على موضوع البداء، ولكني أخذوا كلمة بداء أنه بداء من بدا. طب بالقرآن الكريم ما بنقرأ نحن بالقرآن الكريم أنه طيب في آيات تحكي عن المكر والله خير الماكرين. هلا بيجي واحد في يتهم يعني القرآن الكريم والعياذ بالله انه كيف بيقول عن الله ماكر؟ طب القرآن الكريم بيقول يكيدون كيدا واكيد كيدا. طب نحن كيف نتعامل مع كلمة المكر وكلمة الكيد؟ يعني بتلخيص، نحن لما هاي الألفاظ لما تنسب إلى الله منعشبها، مثل ما بيقولوا منعشبها، منشيل منا الشوائب والسلبيات ومنترك المعنى الإيجابي، إنه الكيد بمعنى التخطيط الإيجابي، التخطيط الإيجابي. البداء أيضا من الكلمات التي حينما تنسب إلى الله سبحانه وتعالى تعشب، وهذا الشيء يجعل عند الإنسان أمل. أنهي الكلمة بحادثة في البداء تعطي الأمل عند الإنسان، وتجعل الإنسان يتعرف على أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الإنسان في تحديد مصيره. بيقولوا في شاب حضر إلى مجلس النبي داود سلام الله تعالى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. هذا الشاب كان شابا جامدا مبين قاعد بجلسة، يعني مبين عليه فقير ليس عنده شيء في هذه الدنيا يشده إليها. بس مقابل هذا الشاب نبي داود وجد ملك الموت ينظر إليه باستغراب، فحكى النبي داود مع ملك الموت: يا عزرائيل، مضمون الرواية، ليش عم تنظر لهذا الشاب بشكل حاد؟ قال له: يا نبي الله، الله سبحانه وتعالى أمرني أن أقبض روحه بعد 7 أيام في مجلسك هذا، وأنا استغربت شو جابه هلأ، أنه مفروض بعد 7 أيام يجي. رق قلب النبي داود على الشاب، نادى: متزوج ما متزوج؟ فقير معطل. قال له: روح عند فلان من وجهاء بني إسرائيل، من كبار بني إسرائيل، قل له: يأمرك نبي الله داود أن تزوجني ابنتك وأن تدخلها علي الليلة. ما هو قال لك 7 أيام ليلحق. فراح لعنده قال له أنه النبي داود يأمرك أن تزوجني ابنتك، فدغري زوجوا إياها دغري ليلة زفاف. قال له النبي داود: بعد 7 أيام تجي لهون. قال له: خليه عشته 7 أيام مثل العالم قبل ما يموت، لأنه بين عليه هذا ما كان سعيد بحياته. هل هذا بعد 7 أيام إجا قعد بالمجلس، سأله النبي داود أنه كيف وضعك؟ قال له: ما مر علي أيام سعيدة مثل هالأيام 7. قال له: أقعد. قعد نطر النبي داود، هلأ بيجي عزرائيل، بعد شوي بيجي عزرائيل، ما إجا عزرائيل. قال له: روح وتعب بعد 7 أيام. راح أيضا بعد 7 أيام إجا نطر عزرائيل، هلا بيجي عزرائيل، بعد شوي بيجي عزرائيل، ما اجى عزرائيل. قال له: روح تعا بعد 7 أيام. ففعل هكذا اكثر من اسبوع، اخر شيء اجى عزرائيل. قال له النبي، قال له: ما انت قلت لي انه بعد 7 أيام ستقبض روحه؟ قال له: بلى يا نبي الله، الله تعالى امرني ان اقبض روحه بعد 7 أيام. طب ليش ما قبضت روحه؟ بجاوبه، قل: ان الله نظر الى رقه قلبك اليه فرحمه فمد عمره. والحمد لله رب العالمين.